ثم بعد ذلك يتحدث بالفصل الثاني. الفصل الثاني الحقيقة هو سيرة مألوفة عند علمائنا، كل من تحدث في باب المبين والمجمل بعدما تناول الفصل الأول يتم ضمن تلك النقاط التي بيناها ينتقل إلى الفصل الثاني. عنوان الفصل الثاني شنو؟ مجموعة من الاستعمالات الذي وقع الخلاف فيها أنها محكومة بأنها مبينة المجملة فيها، فيجون يحققون في هذه الموارد هل هي من موارد البيان أم من موارد الإجمال. المصنف تبع لسيرة العلماء وجريا على هذه العادة الحسنة ذكر ثلاثة موارد وتحدث بأن هذه الموارد الثلاثة هل هي من البيان أم من الإجمال. المورد الأول آية السرقة، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذا المورد الأول. المورد الثاني أنه استعمالات لا النافية، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، وما إلى ذلك من هذه الاستعمالات لا النافية. والمورد الثالث ورود بعض الأحكام التكليفية على بعض الأعيان، مثل من قبيل حرمت عليكم أمهاتكم. شنو المقصود من حرمت عليكم أمهاتكم؟ الذي رح يذكر له جامع عام لهذه الموارد. هذا تقريبا ثلاثة موارد يتكلم فيها المصنف، ورأي المصنف تقريبا في هذه الموارد الثلاثة على إخراجها من حال الإجمالي وجعلها من موارد البيان، لكن بالاستعانة بقرائن قد تكون تلك القرائن قرائن داخلية وقد تكون تلك القرائن قرائن خارجية. وأهم ما عنده في هذا البحث بأسره هو إبراز قرينة، طبعا قرينة كما قلنا سابقا قد تكون حالية وقد تكون مقالية، مقالية تكون قرينة خاصة وقد تكون عامة، والقرينة الخاصة قد تكون لفظية كما في قول رأيت أسدا يرمي، وقد تكون القرينة الخاصة ناشية عن طريق فكرة مناسبات الحكم والموضوع. المهم في كل هذا الفصل هو التأكيد على فكرة مناسبات الحكم والموضوع، وأنه شنو المراد من فكرة مناسبات الحكم والموضوع، تعريف هذه القضية، هذا الذي يدخل في ضمن بحث القرينة. فمن القرائن إذن عندنا قرينة مناسبات الحكم والموضوع، ونشير إلى المقصود من هذه القرينة، وهل يمكن تحديدها تحت عنوان ضابط عام أم لا يمكن تحديدها تحت عنوان ضابط عام، فيكون حال القرينة قرينة مناسبات الحكم والموضوع حال مسألة الانصراف الذي قال أن أصل الانصراف له شقان، شق انصراف استعمالي والآخر انصراف وجودي، الانصراف الاستعمالي حجة والانصراف الوجودي ليس بحجة، ولا نزاع بين القوم في هذا الأمر، إنما النزاع منصب على تطبيق هذه القضية، إذ يحتاج إلى تضلع ويحتاج إلى تجربة ويحتاج إلى ممارسة، ويحتاج أن يكون الإنسان يتكيف مع النصوص الدينية شيئا فشيئا إلى أن تنخرط عند ملكات يستطيع بواسطتها أن يدعي أي مورد من الانصراف هو من الانصراف الاستعمالي، وأي مورد من الانصراف هو من الانصراف الوجودي، وأي منهما حجة وأي منهما ليس بحجة. كلام هذا الكلام برمته بعينه يقوله في باب القدر، في باب قرينة مناسبات الحكم والموضوع. يقول في باب مناسبات الحكم والموضوع عندنا قرائن عنوانها مناسبات الحكم والموضوع، لكن لا يمكن تحديدها بإطار معين. الخصوصيات الواردة في الكلام، الألفاظ المستعملة، مناسبة هذا الحكم مع هذا الموضوع، كل ذلك له المثلية، ولعله من أهم المناشئ الخلافية بين الفقهاء في تحديد الفتوى الفقهية هي مسألة مناسبات الحكم. نحن الآن بينا أن التبادر قد معضلة علمية، يعني يمكن أنه نعطيه عنوان التبادر ونشرح لك التبادر، لكن المهم الممارسة العملية للتبادر شوية فيها صعوبة. الانصراف هي ممارسة عملية أيضا تحتاج إلى تمرد ولا يمكن في اليوم الأول وفي الوهلة الأولى يحصل الإنسان على ملكات الانصراف. وهكذا المفردة الثالثة مفردة القدر اسمها مفردة قرينة مناسبات الحكم والموضوع. هذه ثلاثة قرائن. الآن أنا حتى لا أنه أبتعد كثيرا عن المادة بالتطبيق، الفصل الأول اكتمل، أحاول أطبق لك حتى أدخل بالفصل الثاني، ولو أدخل في المورد الأول والمورد الثاني، وإن شاء الله إلى غد ننتهي من هذا الفصل حتى أدخل في المرحلة البعدية بعون الله تعالى. المفرد الثاني بحث العلم وبحث العقل. الباب السابع والباب الأخير من مراحل الألفاظ، باب المجمل والمبين، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تشتمل على نقاط خمسة، والمسألة الثانية تشتمل على نقاط ثلاثة. أما المسألة الأولى عنوانها معنى المجمل معنى المبين، أقسام المجمل وأقسام المبين وأسباب الإجمالي وأسباب الإجمالي. النقطة الثانية المواضع التي وقع الشك في إجمالها، وقلنا ثلاثة آيات سيتعرض إلى ذكرها كمواضع وقع الشك في إجمالها. طب نجي الآن شيء فشيء إلى النقاط التي بحثت في الأمر الأول. عرف المجمل اصطلاحا. ليش قال اصطلاحا؟ المراد من الإجمال أحيانا يقع مقابلا للإجمالي، ومرة يقع شنو أعم من الإجمال، فالإجمال يكون أيضا من شنو داخلا في الإجمال. لعله عند العرف العام أن الإجمال والإجمال داخلي، لا نجمل شيء غير الإجمال، لكن عند الأصوليين معنى الإجمال غير معنى الإجمال. تقدم فيما مضى التفرقة بين بحث الإجمال وبين بحث الإجمال. عرفوا المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته، عدم معرفة دلالة. هنا أنا عندي وقفة صغيرة، عدم معرفة دلالة الجسدية أو الاستعمالية أو الوضعية التصورية، أيهما؟ الجواب بما أن المصنف يعتقد أن الدلالة مساوقة للدلالة التصورية الثانية عن الإرادة الجسدية، فلا بد من حمل كلامي هنا على ماذا؟ على المراد الجسدي، يعني لم يتبع المراد الجسدي هكذا. لكن هذا ليس باتفاقي، إذ بعض من العلماء حيث أنه لا يحصر الدلالة بخصوص الدلالة الجدية، بل يعمها حتى للدلالة الاستعمالية، فما لم يتضح دلالته حينئذ يكون عاما، سواء كان الإجمال على ظرف الدلالة الاستعمالية أو كان الإجمال على مستوى الدلالة التصديقية الثانية. عرف المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته ويقابله المبين، وقد ناقش هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها. والمقصود يقول والمقصود واضح من المجمل، والمقصود من المجمل على كل حال، يعني سواء تمت هذه الإشكالات على كل حال، سواء تمت هذه الإشكالات أو لم تتم هذه الإشكالات، شنو المقصود؟ هذا تعريف آخر نفس التعريف السابق ولكن بلغة أخرى. ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده، أم المراد الجدي كما نقول، ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصود المتكلم إذا كان لفظا. بين الآن انقسامات الإجمال، إجمال قد يكون على مستوى اللفظ وقد يكون على مستوى الفعلي، واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. إذا كان لفظا وما جهل فيه مراد الفاعل، مراد الفاعل يعني على مستوى الفعل، ما كان إجماله على مستوى اللفظ وما كان إجماله على مستوى الفعلي، وما جهل فيه مراد مقصود كان فعلا، ومرجع ذلك مرجع للإجمال في الأمر الثاني أو في الأمر الأول، ومرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، إما اللفظ الذي لا ظاهر له وإما الفعل الذي لا ظاهر له. وعليه بعدما بينا الإجمال وبينا انقسام من انقسامات المجمل، الآن يتضح لك، وعليه على هذا التعريف يتضح لك من المقصود من المبين، وهو ما كان مراده جدي معلوم، التتواء كان معلوما على مستوى القطعي والنص، أو كان معلوما على مستوى الظن والظهور. وعليه يكون المبين ما كان له ظاهرا يدل على مقصوده، على مقصود قائله أو فاعله، على وجه الظن الذي نسميه بالظن بالظهور، مباحث الظهور أو اليقين. فالمبين يشمل الظاهر والنص معا. طبعا المقصود من الظن كما هو واضح لديكم لا كل ظن، وانما خصوص الظن المعتبر. فقرينة ما سيقوله بعد قليل من الظهور يتضح لكم ان المراد من الظن هنا لا كل ظن، والا الظن من دون ان يكون في مرتبة الاعتبار يبقى في سياق البحث الاجمالي لا في سياق البحث المبين. الآن راح يجي انقسامات. أول شيء انقسام الإجمال، الإجمال على كم قسم ينقسم؟ يقول ومن هذا البيان نعرف أن المجمل يكون على قسمين، يشمل الإجمال اللفظ ويشمل الإجمال الفعلي اصطلاحا. تقول وإن قال البعض بأن الإجمال مختص باللفظ لكن لا خصوصية لللفظ بما يعم حتى المعنى، هذا تعريف، تعريفه أراد أن يشير إلى أن لا موجبة للتخصيص للإجمالي بخصوص عالم الألفاظ دون عالم المعاني، وإن قيل أن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ ومن باب التجوز والمساء والتسامح يطلق على الفعل. الآن يبين ما المراد من الإجمال الفعلي، بين المقصود من الإجمال هذا المطعم. ومعنى كون الفعل مجملا، شنو معنى كون الفعل مجملا؟ أي نجهل وجه وقوعه، هل على وجه الوجوب أم على وجه الاستحباب؟ وجه الوقوع لا نعلم، إما على من هذا الترتيب أو الترتيب من جهة أخرى، سيد الشهيد يردد بترتيبين كما الشيخ راح يردد في هذا الترتيب، مرة لا نعلم على أنه التكليف هل على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب أو لا، لا نعلم أن هذا صدر على سبيل التقية أو على سبيل البيان الحكم الواقعي. الثاني يسمى بجهة القضية، في لسان السيد الشهيد يعبر عن الإجمال من حيث جهة القضية، جهة القضية لا نعلم أن جهة القضية ما هي، لأي شيء أنشئت هذه القضية، هل لبيان المراد الواقعي أم لبيان المراد الجدي التقية عفوا. اليوم إذا واحد سياسي يتكلم بكلامه ولا نعلم أنه هذا الكلام محمول لأجل التقية أو محمول لبيان المقصود الواقعي، يدعو إلى وحدة المدرسة، وحدة من خاصة من ادري، هذا الكلام يكون محكوما بالاجمالي، اجمالي من اي جهه؟ لا من جهه ان الالفاظ مجمله، وانما من جهه ان الفعل الصادر منه وهو فعل القول هل صادر منه على مستوى بيان جهه القضيه التقيه او جهه القضيه الواقعيه. شوفوا ومعنى كون الفعل مجملا اي أن يجهل وجه وقوعه، كما لو توضأ الإمام عليه السلام بحضور واحد يتقي منه أو يحتمل أنه يتقي منه، يحتمل أن وضوء الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقع على وجه التقية، فإذا كان واقعا على وجه التقية فلا يستكشف مشروعية الوضوء الصادر على الإمام من الإمامة على الكيفية التي وقع عليها، ويحتمل انه وقع على وجه الامتثال للامر الواقع فيستكشف منه مشروعيته، ومثل ما اذا فعل الامام شيئا في الصلاه كجلسه الاستراحه مثلا فلا يدرى ان فعله كان على وجه الوجوب من ناحيه يكون مجملا، وان كان من ناحيه دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمه لا يكون مجملا بل يكون مبينا، قلنا به يكون الشيء من جهه المبين ومن جهه المجمل. واما اللفظ فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها، وقلنا الذي خاض في هذا المجال بشيء موسع علماء الثلاثة تحت عنوان باب عندهم مستقل في باب المعاني، عنوان الباب الإجمال اللفظي، أسباب الإجمال اللفظي، الإجمال المختبر، الإجمال الغير المختبر، الإجمال المستحسن، الإجمال القبيح، الإجمال له تسامات كثيرة في باب الإجمال. واما اللفظ فاجماله يكون لاسباب كثيره قد يتعذر احصاؤها، فاذا كان مفرد، الان دخل في تقسيم الاجمال، الاجمال قد يكون في اللفظ المفرد وقد يكون في اللفظ المركب، فقد يكون الاجمال لكونه الان هذا اول مثال، اول مثال من امثله الاجمال ما هو الاشتراك اللفظي مع عدم وجود قرينه معينه لاحد المعاني فيكون موجبا للاجمال كما في لفظ العين، فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا ولا قرينة على أحد معانيه كلفظ العين أو كلمة تضرب أو كلمة تضرب المشتركة بين المخاطب والغائبة، تضرب أن تصدق على المخاطب أو على الغائبة، أو كلمة المختار، المختار يأتي باسم هذا الصيغة تأتي باسم الفاعل واسم المفعول، وإذا لم يكن هناك قرينة على المقصود فلا نعلم أنه أراد منه اسم فاعل أو اسم مفعول. وقد هذا المورد الأول كان مورد الاشتراك، لكن مرة اشتراك لفظي، مرة اشتراك بين المخاطب والغائب، مرة اشتراك بين اسم الفاعل واسم المفعول. ما دست ولا تجعله تحت باب واحد باب الاشتراك، تجعله تحت مبادئ ثلاثة مهمة. وقد يكون إجماله في كونه مجازا، لكن مجاز مع عدم وجود قرينة معينة للمقصود المجازي، أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي هو حسب المفهوم يسمى عنهم مغالطة المماراة. المصطلح البلاغي يسمى مغالطة المماراة. راح يمثل مثل قول القائل لما سئل عن فضل أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: من بنته في بيته فتشمل الأول والثاني كما تشمل علي بن أبي طالب صلوات الله. من بنت من؟ من بنت الأفضل في بيت رسول الله، أو من بنت رسول الله في بيت ذلك، كل من المعنيين مختلفين. وكقول عقيل: أمرني معاوية أن أسد عليا ألا فالعنوه. الضمير في فالعنوه إلى أين يعود؟ يعود إلى معاوية كما هو الظاهر، حيث أن مناسبة الحكم كون علي كون عقيل هو المتكلم. وقد يكون الإجمال لا لأجل اللفظ وإنما لأجل الاختلال التركيبي، كما هذا البيت المذكور في علم البلاغة، ويذكروا له مجموعة. أنا أذكر في علم البلاغة كان خمس وجوه لوجوه التضعيف، كان أذكر بعض تلك الوجوه. أصل بيت أنه شخص أراد أن يمدح واحد وكان اسمه أظن اسم والده هشام، اسمه هو على ما في ذهني إسماعيل، ووالده هشام وخاله هشام أيضا كان والي المدينة. فأراد يقول أن هذا فضله كفضل خالفي، لو الجد راح يحكي لها: وما مثله في الناس إلا مملكة أبو أمه حي أبوه يقاربه. الآن لدينا بعض وجوه الإجمال. أصل أنتقل إلى البيت الشق الثاني من البيت. أصل بالإعراب أبو أمه أبوه، هذا مبتدأ وأبوه خبر. أبو أمه أبوه يعني كأبوه زين. وحي هذا صفة موصوفها ماذا؟ يقاربه. هنا فصل بين الخبر بكلمة حي، وفصل بين الصفة والموصوف بالخبر، فأوجب إرباط في المعنى. هذا يسمى بالتحديد اللفظي. وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينية كقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. طب نحن وهذه الآية الذين يا عموم، يعني كل أصحاب رسول الله أيضا بهذه المكابة، أنه الذين معه أشداء على الكفار. لكن بعد ذلك تأتينا آيات من الذكر الحكيم يظهر منا أن هذا الحكم ليس لكل أصحاب رسول الله وإنما لبعض أصحاب رسول الله. هذه فكرة عدالة الصحابة، ونحن لا نقول فكرة عدالة الصحابة استشهادا بالآيات الكريمة الدالة على أنه ليس كل صحابة النبي ومستوى واحد من العدالة. فإن هذا الوصف مقصود والذين معه أشداء، فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه، إلا أن دليل الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، صالح لأن يكون قرين على أن المراد بجملة والذين معه بعض هؤلاء لا جميع هؤلاء، طبعا بناء على أن المقصود منهم من تبعيضية. أما إذا فسرت من بمعنى آخر فقد لا يأتي هذا الكلام، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة، من هذه الجهة بحيث أننا لا نعلم من هم ذول البعض، مو مجملة، وإحنا راح نبين مجال الإجمال غير الإجمال الذي هو يبينه. إحنا إجمالنا شو نقول؟ أن كلمة من الواردة في الآية البعدية، هل المراد من البيانية أم المراد منها من بمعنى آخر؟ فإذا كان المراد منها من البيانية فتكون بعض الأصحاب، إذا كان المقصود من مو أنه من البيانية فيكون جميع الأصحاب، فالتبديل من هذه الجهة والإجمال يكون من هذه الجهة. لكن الإجمال هو بنحو آخر، يقول بعد الفراغ على أن المقصود من منه في الآية الكريمة هو بعض الأصحاب، لكن لا نعلم من ذلك البعض، فيكون الإجمال في المقدار عنده. احنا الإجمال وين أحلنا؟ إجمال المعنى، أما هو فرض الإجمال إجمالا في المقدار، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة. بلي لا، ما يخالف، بالتالي تكون مقيدة، وعلى رأيه تكون مقيدة، ولكن حينئذ شنو يكون إجمالا في البين أو ما يكون؟ هذا الكلام يأتي في كثير من الموارد. لما أجي أقول لك كل علماء النجف لا بد من توقيرهم، بعد ذلك أجي أقول لك إلا بعضهم، خب إذا أكو إجمال لا ما أكو إجمال، أكو إجمال، وين الإجمال؟ إجمال التطبيق طبعا، هذا يسمون بمصطلح إجمال التطبيق. ليش؟ لأنه ما عندنا خفاء بالمعاني، لا المعنى الأول فيه خفاء، لا المعنى الثاني فيه خفاء، لا التركيبة فيها خفاء. إذن وين الخفاء؟ خفاء التطبيق، أن هؤلاء البعض الذي لا بد أن يكرمون من علماء النجف منهم، بعدما ورد تخصيص وطرد بعض آخر من علماء النجف، وأن لا يكرمون الجميع بل البعض يكرم، أي بعض هو الذي يكرم وأي منهم لا يكرم. وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال إلى غير ذلك من موارد الإجمال، مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص، مبينا عند شخص آخر، ثم المبين قد يكون مبينا في نفسه، قد يكون في نفسه مبينا، وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه كما هو واضح. المواضع الذي ذكرنا، الموضع الآية الأول هو الآية الكريمة، والسارق والسارقة فقطع أيديها. هنا يوجد عندنا إجمالان، المدعى عند بعض لا عند المصنف، المدعى عند بعض أن هذه الآية فيها إجمالان، إجمال في كلمة فقطعوا، إجمال في كلمة أيديهما. الإجمال الأول حيث أنه القطع يصدق على الإبانة التامة ويصدق على الجرح، إذا جرح الإنسان يده ماذا هل يصح أن يقول قطعت يدي؟ يبني نعم يصح أن يقول قطعت يدي. فكلمة القطع كما تصدق على الإبانة التامة تصدق أيضا على ماذا؟ على الجرح، فإن الجرح أيضا يقال له ماذا؟ أنه قطع. فيكون اللفظ مجمل، لا نعلم ما المراد من الآية الكريمة، هل المراد من الآية الكريمة القطع التام أو القطع ولو في شيء من الجرح؟ هذا الإجمال الأول. رأي المصنف اتجاه هذا الإجمال يقول هذا الإجمال غير صحيح. ليش؟ لأنه القطع ليس له تعدد في المعنى، وإنما معناه واحد. وما هو معناه؟ الانفصال. غاية ما في الأمر، تارة الانفصال يكون انفصال العضو، وأخرى يكون انفصال الجلد عن الجلد. ففي باب الجرح أيضا هناك انفصال، إلا أنه انفصال الجلد عن الجلد. فالتعدد هنا ليس تعدد بالمعنى، وإنما التعدد هنا تعدد في المصداق، وإلا فالمراد من القطع في الموردين هو بمعنى واحد، أي شنو؟ انفصال الشيء عن الشيء الآخر، هذا معنى القطع. انقطع الشيء بمعنى شنو؟ يعني انفصل عنه. هسه إما انفصالا تاما وإما انفصالا ناقصا، هذا ما يرتبط بالمعنى الأول فرفع الإجمال عنه. وأما ما يرتبط بالمعنى الثاني
يبقى البعض باقي، يبقى البعض باقي.
ليش يكون حينئذ المراد المعنى المشترك المعنوي لا المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي يوجب الإجمال، أما المشترك المعنوي لا يوجب الإجمال، وإنما يراد منه الجامع حينئذ. أجل في عالم التطبيق الآن أي من المصادق نريدها قد يكون إجمالا في دائرة التطبيق. الآن هو يريد يرفع الآن الإجمال المدعى من إجمال على مستوى المعنى، فيقول أن لا إجمال على مستوى المعنى ولا اشتراك لفظي في المقام، وإنما إذا أكو إجمال فهو على مستوى الاشتراك المعنوي. هذا ما يتبقى بالفقرة الأولى من الآية. وأما الفقرة الثانية وهي أيديهما، يقول اليد إطلاقها الأول، يبتدئ إطلاق اليد إطلاقها الأول هو من بداية الأصابع إلى منتهى إلى مفرق الكتف، إلى نهاية اليد التي تكون ملاصقة إلى الكتف، هذا هو المراد من اليد. لكن هنا هل أريد منه هذا المعنى أم أريد منه ماذا إلى المرفق، أم أريد منه خصوص الكتف خصوص الكف، أم أريد منه خصوص الأصابع؟ محتملات. نحن وهذه الآية الكريمة كنا نحكم بالإجمالي، نحن وهذه الآية الكريمة كان من المناسب لنا أن نحكم بالإجمالي، لكن نرفع اليد عن هذا الإجمال، وذلك لأن القرآن بعضه يفسر بعضه الآخر. بعدما علمنا طبعا هذا الاستشهاد بروايات وردت عن أئمة أهل البيت في الإشارة إلى هذا النمط من الاستدلال، حيث أنه ورد أن المساجد لله وحددت المساجد بماذا؟ بخصوص ماذا؟ بخصوص هذا باطن الكف، لأجل تحصيل أن هذه المساجد تبقى لله وأن يجوز للمكلف أن يستمر في عملية صلاته، فانكشف لنا أنه قطع اليد لا بد أن يكون من جهة أطراف الأصابع. فضم هذه الآية إلى تلك الآية بهذا التقريب من الاستدلال بعد العلم طبعا إلى تمهيد المقدمات، أولا أنه المساجد يراد منها حسب التحديد هو هذا الموضع واحد، وبعد العلم على أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعدم هذه الماهية مهما أمكن أن تبقى المساجد لله وأنها هي ملك لله عز وجل، هذا الموضع الذي يكون ملكا لله عز وجل. بعد رمي هاتين المقدمتين نستكشف أن الآية الكريمة آية السرقة يراد منها قطع خصوص أطراف الأصابع، خصوص الأصابع. هذا ما يرتبط بالآية الأولى. خلق أقرار بالآية الأولى ليش؟ لا على أنا قلت بعد تمامية هاتين المقدمتين، وحيث أن هاتين المقدمتين تامة عندهم، لا أنا ما أريد أقول أنه الدغدغة في هاتين المقدمتين، وإنما أردت أن أنبه أنه هذا الاستدلال بهذه الآية وإخراجها من دائرة الإجمال إلى دائرة البيان مبني على هاتين المقدمتين. أجل لو أن شخص دغدغ في إحدى هاتين المقدمتين حينئذ يكون المورد من موارد الإجمال، فلذلك يكون المورد من موارد الإجمال، أما على تمامية الاستدلال بعد ذلك المورد من موارد. الانفصال الأعم من أن يكون انفصالا تاما تعدد المصادر. يا إخوان فرقوا بين فكرة تعدد المصادر وتعدد المفهوم. المستشكل كان يريد أن يدعي أن المورد من تعدد المفهوم فيكون من الاشتراك اللفظي، يعني ما ندري الجرح وضع لمعنيه، المعنى الأول الانقطاع التام، المعنى الثاني الانفصال بعض الشيء. الآية تريد أي من المعنيين فيستلزم الإجمال. هو إيش قال؟ قال لا، أنه لا إجمال في الآية لأنه أخذ بمعناه المشترك المعنوي. المراد من المشترك المعنوي شنو؟ الانفصال ولو انفصالا ناقصا. الانفصال على قسمين، انفصال تام وانفصال ناقص. الانفصال الناقص لا يخرج المورد عن كونه شنو؟ انفصالا. فإذا أكو تعدد، تعدد في المصداق لا تعدد في المفهوم. المواضع التي وقع الشك في إجمالها لكل من المجمل أمثلة ملات والروايات والكلام العربي لا حصر لها، ولا تخفى على العارف بالكلام إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك بالعبارة لشحذ الذهن، لشحذ الذهن والتمرين، ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم ولا تخلو من فائدة الطلاب المبتدئين. فمنها قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه، إما من جهة لفظ القط باعتبار أنه يطلق على الإبانة التامة ويطلق على الجرح الإبانة الناقصة، كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، كما يقال لمن أبانها كذلك أي قطعها، وهذا الإجمال من الجهة الأولى. والإجمال من الثاني وإما من جهة لفظ اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف كله وعلى الكف وإلى أصول الأصابع وعلى العضو إلى الزند وإلى المرفأ، فيقال مثلا تناولت بيدي وإنما تناول بالكف بالأنامل بل بالأنامل فقط. والحق أنها من ناحية لفظ القط ليست مجملة لأن المتبادر به لفظ المتبادر من لفظ الخط هو الإبان والبصر. وإذا أطلق على الجر فباعتبار أنه أبان قسما من اليد فتكون المسامحة في لفظ اليد عندها. هذا أنا نسيت أشير إليه. يقول إذا اللفظ الإبانة في الأمرين معا، نعم هناك تجوز في القطع الجزئي، أنه القطع بالإعاضة الجزئي مو قطع يعني مو كل اليد، وإنما شيء في باب القطع الجزئي شيء يقول، يقول قطع بعض اليد، إنما ننتهي إلى قطع تمام اليد لأنه جنو. الآية قالت فقطع أيديهما ولم تقل فقطعوا بعض يديهما. لو كانت الآية تقول بعض اليد لكنا نحمل الإبانة على إبانة بعض اليد، لكن نقطع فيكون قطعا لتمام اليد. فإذا أكو مجال للترديد والتوقف مو من جهة القط، القط لا أجمال ولا خفاء فيه، من جهة اليد، أن الآية الكريمة أرادت تمام اليد أو بعض اليد. إذا كانت أرادت تمام اليد يعني الإبانة التامة، وإذا أرادت بعض اليد يعني الإبانة ناقصة. وحيث أنه بعض اليد يحتاج إلى تقدير والأصل عدم التقدير، فلا بد من حمد الآية الكريمة على الإبانة تمام اليد. فباعتبار أنه أبان قسما من اليد فتكون المسامحة في لفظ اليد عند وجود القرينة، لا أن القطع استعمل في مفهوم الجر فيكون المراد الفتان من اليد بعضها كما تقول تناولت بيدي وفي الحقيقة إنما تناولت ببعضها. واضحة؟ وأما من ناحية اليد فإن الظاهر أن اللفظ كله ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضوي المقصود، يعني من الأطراف إلى الكف، هذا المقصود. ولكنه غير مراد يقينا في الآية الكريمة، فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق على ما تقدم ذكره، لأن بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من المعاني الأخرى من هذه المراتب، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية. يعني نحن لو خلينا ونفسنا بلحاظ هذه الآية من دون ضم الآيات الأخرى، وإن كانت مبينة بواسطة الأحاديث عن آل البيت الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع. وأما الآية الثانية لا صلاة إلا بفاتحة، هذه الروايات اللا النافية. هنا في الحقيقة أظن ما في مجال، أكو ثلاث أقوال، أنا بس أشير فهرس المطلب. سأذكر غد أول شيء أن هذه الآية، أن هذه الرواية فيها ثلاثة أقوال، وأن رأي المصنف على القول الثالث دون الأول والثاني. وسر اختيار القول الثالث ما هو؟ وهذا ينفعنا في كثير من التركيبات الواردة فيه في الروايات الواردة بلفظ لا النافية للجنس. والحمد لله رب العالمين.
نقدر نقول مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع يساره معين.